السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وعنوان هذا اللقاء إن شاء الله تعالى دعاء الصديق وصلاة الوتر. دعاء الصديق وصلاة الوتر، ونحن مع الحديث 19 بعد 100 الأولى من كتاب عمدة الأحكام. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال، أي أن أبا بكر أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الصديق على التعلم أولا، وثانيا يدل على الفهم العالي الراقي الذي امتن الله جل وعلا به على صديق الأمة. وكيف لا، وقد قال الله تعالى عنه: لا تحزن إن الله معنا، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له أبو بكر: والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، وذلك حينما كان في غار ثور في الهجرة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لصديقه وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لا تحزن إن الله معنا. وكيف لا، وقد قال الله تعالى في حق أبي بكر: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حريص على التعلم. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعلم أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعلم أن الصلاة صلة بين العبد وربه. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم، إيش معناها؟ يعني يا الله إني ظلمت نفسي. ظلمت، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والله سبحانه وتعالى قال في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي رباني سماوي جليل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من الظلم، فقال: واتقي، أي واحذر، دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلت فإن دعاء المظلوم مستجاب حتى ولو كان كافرا، فكيف لو كان موحدا ولربه راكعا ساجدا، فيكون ذلك من باب أولى. والظلم يا عباد الله، هناك ظلم أكبر، والظلم الأكبر هو الوقوع في الشرك، كأن يذبح الإنسان لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يطوف حول ضريح بنية التقرب لصاحبه، أو يعبد الطواغيث من دون الله عز وجل، أو يستعيذ يعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هناك من يعوذ بسيد الجن في هذا الوادي، أو بالشياطين، أو بالعفاريت، أو بالمردة، أو ما كان على شاكلة ذلك. فإن كان هناك عمل صرف لغير الله كصلاة أو صوم أو زكاة أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو طواف حول ضريح بنية التقرب لصاحبه، أو عياذ أو لياذ، أو ما كان على شاكلة ذلك كالحلف بغير الله، فكل هذا ينصب في قالب الشرك، لأنه صرف لغير الله تعالى. والأصل في المسلم أن يقول بلسان الحال والقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الظلم الأكبر هو أن يذهب الإنسان إلى عراف، إلى كاهن، إلى منجم، إلى ساحر، إلى دجال، إلى مشعوذ، إلى من يقول له: اسل الأطر بتاعي. كل هذا من الوقوع في الشرك. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي 200 فرض لا تقبل له، بسبب أنه ذهب إلى رجل عراف الذي يسوي الأحجبة والتمائم وما كان على شاكلة ذلك مما يحبب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أو يفرق بينهما أو ما كان على شاكلة ذلك، حيث أن هناك شريحة من الناس يظنون أن العمل بالتفريق بين الزوجين حرام، أما العمل بالتحبيب بعضهما في بعض حلال، وهذا كلام باطل، فإن الصرف والعطف كل منهما من الشرك وهما ناقضة من نواقض الشهادتين السحر، ومنه الصرف والعطف. ما معنى الصرف؟ الصرف التفريق بين رجل وامرأة. وما معنى العطف؟ أي تجميع رجل وامرأة، تحبيب رجل في امرأة، هذا اسمه عطف. فالسحر ناقضة من نواقض الشهادتين ومنه الصرف والعطف. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن بعض الناس يظنون أن من ذهب إلى ساحر ليصنع له عملا، ليعمل له عملا في تحبيب زوجين في بعضهما، يظن أنه لا شيء عليه في ذلك. لا، إنه وقع في كبيرة عظيمة، إن كان تفريقا أو تحبيبا، صرفا أو عطفا. انتبه يا عبد الله. نعم، بارك الله فيك. فالشرك، الظلم الأكبر هو أن يقع المرء في الشرك والعياذ بالله، أن يجعل لله تعالى ندا، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطوف حول الأضرحة من باب التقرب لصاحب الضريح ويحلف بغير الله عز وجل تعظيما لمن يحلف به أو ما كان على شاكلة ذلك، كالعياذ واللياذ. والعياذ أن تطلب من الله دفع الشر، واللياذ أن تطلب من الله جلب الخير، أو تذهب إلى ساحر أو عراف أو كاهن أو منجم أو دجال أو مشعوذ مع تصديقك له، أو يذهب بعض إخواننا من العرب في العريش، في الطور، في سيناء، في السلوم، في مطروح، أو في غيرها من أماكن البادية، يذهبون إلى شيء يسمى البشعة. البشعة حينما يكون هناك رجل سرق منه مثلا جاموسة، بقرة، بعير، ناقة، ربع كيلو ذهب أو ما كان على شاكلة ذلك، فيذهبون للبشعة. هذه أمور محرمة تأخذ بيد صاحبها إلى الشرك، إلى الكفر، عياذا بالله. انتبهوا عباد الله، فإن أعظم ما أمر الله جل وعلا به العباد هو توحيد الله تبارك وتعالى. فقال في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإن أعظم ما نهى الله تعالى عنه العباد هو الشرك بالله، فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصديق الأمة الأكبر، أول الخلفاء الراشدين، أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر. ما هذا الدعاء؟ اللهم إني ظلمت. اللهم يعني يا الله، استغاثة بمن على العرش استوى، استغاثة بمن خلقك من العدم إلى الوجود، استغاثة بمن يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده، من إله قادر قدير مقتدر عظيم. اللهم إني ظلمت، قلت إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقلت إن الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالله تعالى قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد أجمعت الأمة على تحريم الظلم. ثم ماذا؟ ثم قلت إن الظلم ثلاثة أنواع. أول نوع الظلم الأكبر، وهو وقوع المرء في الشرك بالله والعياذ بالله. والظلم الثاني أن تظلم غيرك. تظلم غيرك، كيوجد من الناس من يأكل ميراث أخواته البنات، هناك من الناس من يتعدى على جيرانه إن كان في الأراضي الزراعية، في الحقول والمزارع أو البيوتات، يتعدى عليهم فيظلمهم إيذاء قولي أو إيذاء فعلي أو ما كان على شاكلة ذلك، كإيذاء الجيران بعضهم لبعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة، فهل أنت اتقيت الله تعالى في حق جارك وعلمت أن الله تعالى قال في كتابه الكريم والجار ذي القربى والجار الجنب؟ اعلم عبد الله المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل فكرت أن تحمل هدية مرة لجارك من باب أن تمد جسر المودة والمحبة والألفة والرباط بينك وبين جارك الذي يطلع عليك وعلى أولادك وأحوالك؟ يا عبد الله، نحن مقصرون جدا في حقوق جيراننا، ونسأل الله تعالى أن يجبر تقصيرنا وأن يوقظنا مما نحن فيه من سبات عميق. أيها الأحبة، ظلم العبد لغيره، أي نعم، كان أظلم زوجتي، أظلم أولادي، أظلم جيراني، أظلم أرحامي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه يكون بالوقوع في الشرك، يكون بالوقوع في النفاق، يكون بالوقوع في البدعة، يكون بالوقوع في المعصية، يكون بترك الصلاة، بترك صيام رمضان، بترك الزكاة، بترك الحج، بترك العمرة، بترك تلاوة القرآن، بترك التسبيح، بالتقصير في الواجبات، بالوقوع في المحرمات. كل هذا يعد الظلم من الإنسان لنفسه. فعلم من خلال ما ذكرت عباد الله أن الظلم الذي حرمه الله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة له أنواع ثلاثة: الظلم الأكبر وهو الوقوع في الشرك، ظلم العبد لغيره، وظلم العبد لنفسه. أسأل الله أن يطهرني وحضراتكم من الشرك والنفاق والكفر والبدعة والكبائر والصغائر، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن قدر لنا الله وإن قدرت لنا المعصية، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة والأوبة والعودة والاستغفار مما وقعنا فيه من ذنب ومعصية، والله المستعان. طيب، اللهم إني ظلمت نفسي. وهل لك نفس؟ أمال إيه؟ لك نفس، وهذه النفس قد تكون أمارة بالسوء، تدفع الإنسان إلى المعصية وتؤزه أزا وتدفعه دفعا. فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكثير من نفسي ونفسك تدفعك إلى معاصي، فإن لم يجتهد المرء على هذه النفس ليرتقي بها فتهلكه. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن النفس الثانية في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ التي تلوم صاحبها بعد الوقوع في المعصية: لماذا أنا أقبلت على هذه المعصية؟ لماذا أنا فعلتها؟ فيبدأ يستغفر، يقلع عن المعصية، يندم على فعلها، يعزم على عدم العودة إليها. نفس تلوم صاحبها على فعل المعصية، وهناك نفس مطمئنة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياك هذه النفس، حيث قال الله جل وعلا عنها في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة تطمئن برؤية الفيلم؟ لا. تطمئن برؤية المسرحية؟ لا. المسلسل؟ لا. تطمئن برؤية المباراة؟ لا. تطمئن بسماع الأغنية؟ لا. تطمئن بماذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي نعم، بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما صفاتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم، أيها الحبيب، اللهم إني ظلمت نفسي. فهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك نفس لوامة تلوم صاحبها على فعل المعصية، وهناك نفس مطمئنة. طيب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما، مفعول مطلق، ظلما كثيرا، مبين للنوع. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طب إيه المطلوب؟ يعني هذا اعتراف بالعجز، واعتراف بالتقصير، واعتراف بالذنب، واعتراف بالمعصية. وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين إيه؟ التوابون. فنسأل الله التواب أن يتوب علي وعليك، ونسأل الله الغفار أن يغفر لي ولك، ونسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمني وإياك برحمته التي وسعت كل شيء. نعم، تفضل. مرحبا يا أخي شادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا شيخ. بعد إذنك أنا عايز أسألك عن حكم اللحية، إن كانت سنة أو فرض.
اللحية إعفاؤها فريضة.
فريضة؟
أي نعم، يؤجر المرء بإعفائها ويأثم بحلقها، وقد قال الله تعالى: خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال الله تعالى إخبارا عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وحلق اللحية من تغيير خلق الله. فإن قال لي قائل: ألا يعد حلق العانة والإبطين من تغيير خلق الله؟ أقول لا، فإن الشعر الموجود في جسد الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر مأمور به وهو شعر اللحية، وشعر منهي عنه وهو شعر الإبطين وشعر العانة، وشعر مسكوت عنه وهو شعر الصدر والظهر والساقين والذراعين. فيبقى شعر مأمور به وهو شعر اللحية، أمر بإعفاء المرء، وشعر منهي عنه وهو الإبطين والعانة، وشعر مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والصدر والظهر. فعلم أن إعفاء اللحية واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال في الصحيح: جز الشوارب وارخوا اللحى، وفي رواية: واعفوا اللحى، وفي رواية: وفروا اللحى. اعفوا فعل أمر بإعفاء لحيتك إعفاء تاما كاملا. وما وكل الرسل والأنبياء أهل لحى، وما علمنا أن صحابيا واحد حليق اللحية، وما علمنا أن تابعيا واحد حليق اللحية. فيا عبد الله، اعلم رحمني الله وإياك أن إعفاء اللحية واجب، أن يؤجر المرء بإعفائها ويأثم بحلقها، والله المستعان وعليه التكلان. الأخت أم حسام من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير.
جزاك يا أختاه.
بص حضرتك، احنا عندنا المدافن بتاعتنا في الريف بيغسلوا اللي هو الميت، فيقعدوا بعد الغسل يقعدوا نص ساعة يقرأوا سورة الكرسي وسورة ياسين وكله والله أحد ويدعوا له. دي يعني فضيلة الشيخ عادة عندهم يعني ثابتة جدا، يعني بنيجي نقول لهم كده حرام يقولوا لا، ده دي ما فيهاش حاجة.
اعلمي أمة الله المسلمة أن قراءة القرآن على الميت بعد خروج روحه أمر لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وقد قال الله تعالى في وظيفة القرآن الكريم: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالذي يتسبب في نفع الميت: أولا سداد دينه، ثانيا تغسيله، ثالثا تكفينه، رابعا الصلاة عليه، خامسا دفنه، سادسا الدعاء له، سابعا صلة أرحامه، ثامنا زيارته في قبره، تاسعا الحج عنه إذا كان لم يحج أو يحج حج نافلة، عاشرا العمرة عنه إذا كان لم يعتمر أو عمرة نافلة. هذا الذي يتسبب في نفع الميت. أما عمل ابن الميت ذكرا كان أو أنثى فهو كما يقولون أوتوماتيكيا، كل عمل صالح يوفق إليه ابن الميت يكون في صحيفة والديه، وذلك من باب الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حيث إن الولد يعد من سعي أبيه، والله المستعان. نعم نعم يا فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي صوتك يا أختاه.
والله يا أخي يعني مسرورة جدا يعني والله الحمد لله.
ارفعي صوتك يا أختاه.
أحد الشيوخ بيسمعني يعني.
أنا لا أسمعك، ارفعي صوتك.
قلت يا شيخ الحمد لله ليسر يا رب الأمر، حدثت أحد الشيوخ يعني.
نعم تفضلي.
والله أنا تأملت بحاجة يعني إرشادكم والله العظيم.
الله يجزاك خير ويثيبك ويثبتك وياك على الحق.
والله يعني والله ما تتصورش للأسف والحزن الشديد اللي في قلبي والله.
الله يكرمك. السؤال ايه يا اختي؟
عندي مدة وانا في هذا الحال، في هذا الوسواس.
الوسواس؟ طيب
يا شيخ كما كنت تتحدث في اول الحلقة. في اول
فاطمة.
الحلقة قلت اللي زار الكاهن او صدقه وش
اي نعم الذهاب للعرافين والكهنة والمنجمين والمشعوذين والصحراء والدجالين امر جلل خطير عظيم، نذكر انفسنا والامه بالبعد عن هذا.
يا حق الله يعني ومهما يعني مهما يعني صليت ومهما يعني راني نصلي والحمد لله وقمت الليل، بس انا في البيت يعني والله كاني يعني نحس بانه الله غضبان علي غضب شديد
يا
يعني
فاطمه،
مع انه رحمني والله العظيم كنت بلا صلاه، ولولا هذا السبب يعني انا زرت عراف وامنت وصدقت وبعثني حتى الى المقبره وقال لي جيبي لي حجاره ورحت، الا اني والله العظيم لا ورميت كل شيء كل شيء رميته، والان انا في امس الحاجه يعني لكم والله العظيم ما تخلوني ذاك معك والله انا يعني عند
يا فاطمه
والله العظيم.
اسمعي بارك الله فيك يعني ما دمتي ما دمتي
ارجوك اسمعني ارجوك اسمعني، انا ما صدقت يعني احكي لاحد قد ما تقصيه والله العظيم، احنا يعني انا متحسر انا اني ما شفتش راسي يعني ثلاث سنين وانا في مشكله يعني ما بي وما بي صدري، انا مجروحه كثير والله العظيم يعني انسان كما انا هو راح يعني خدعني والله العظيم انا يعني كنت يعني مهمومه جدا يعني وما عرفت نلجا لربي يعني نطلب والله مغفرة ودعيني يا شيخ ادعيني في كل وقت نشوف القبر يعني والله العظيم يجاهني شعور وخفت من ربي كثير وخفت من ربي
يا فاطمة يعني يكفيك يعني. بارك الله فيك كلام بارك الله فيك. أنا بارك الله فيك أولا أدعو الله تعالى أن يشرح صدري وصدرك وأن ييسر أمري وأمرك وأن يحلل العقدة من لساني ومن لسانك، هذا أولا. وثانيا إن المرأة إذا تلبس بذنب فأقلع عنه وندم على فعله وعزم على عدم العودة إليه قبل الله جل وعلا توبته، هذا ثانيا. وثالثا أنا أنصحك حتى يزيل الله عنك الغم والهم بحديث عبد الله بن مسعود في مسند أحمد بإسناد صحيح، اللهم إني عبدك، أنت هتقول اللهم إني أمتك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني، أنصح نفسي وإياك بهذا الدعاء ليزيل الله جل وعلا عنك الغم والهم والحزن ويبدلك بالسرور والفرحة والسعادة والحبور. ثالثا أنا أنصحك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة بعد صلاة الفجر و100 مرة قبل المغرب، وتقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة البقرة: لا إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. ورابعا: إذا الخناس الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس أراد أن يوسوس لك، اطفلي على شمالك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم 3، وغيري من موطنك، إن كنت جالسة قفي، إن كنت واقفة امشي، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تردين على الوسوسة، واشغلين وقتك بتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع وأعمال البيت المنزلية والقيام على زوجك وأولادك وما كان على شاكلة ذلك، ولا تتركي نفسك في فراغ البتة، وما ذكرته لك بعد إياك نعبد وإياك نستعين سيكون سببا في شفائك وعلاجك والأخذ بيدك إن شاء الله والله المستعان. هات يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا سيادة الشيخ؟
يا مرحبا يا أختاه.
دلوقتي أنا عايزة أكمل بس السؤال بتاع الأخت أم حسام اللي من الجيزة. نعم. لأن بصراحة اللي في الأرياف دول أهلنا وحبايبنا وإحنا خايفين عليهم من البدع.
جميل.
فهم يا سيادة الشيخ بعد الميت ما بيموت بيقعدوا نص ساعة يقولوا جماعة سورة ياسين ودعاء وكده وختمات بقى، ولازم في الأربعين يعملوا لهم ختمة والحاجات دي. غلبنا ان احنا نقول لهم يا جماعة دي بدع وما ينفعش، فمش عارفين. فياريت حضرتك تكلمهم باستفاضة وتخلي الموضوع ده وزات أهمية، لان بصراحة احنا خايفين عليهم جدا من البدع.
هو بدون فلسفة وبدون اي حاجة، احنا عبيد ولا ما احناش عبيد؟ احنا عبيد. عبيد لمين؟ احنا عبيد لله عز وجل. طيب العبد لله عز وجل يعبد ربنا بمزاجه ولا بطريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يعبد الله بمزاجه ولا بهواه، وإنما يعبد الله تعالى بما شرع، أي باتباع طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله تعملوا إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سوى 40 ولا سنوية ولا خميس ولا اعتاقة ولا ونيسة ولا ما كان على شاكلة ذلك، ولم يقرأ القرآن على الأموات. طيب، أما وأنه لم يفعل ذلك فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم. ثم إن الحديث اللي بيقول: اقرأوا ياسين على موتاكم فإنها تخفف من سكرات الموت، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياسين لما قرأت له لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ذلك غير واحد من أهل العلم المعتبرين كالعلامة الألباني والسخاوي وغيره من أهل العلم، قالوا بعدم صحة هذه الأحاديث، فانتبه رحمني الله وإياك. طيب نعم، هات يا أم القعقاع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عدة أسئلة.
هات يا أختي.
السؤال الأول: هل تجوز قراءة سورة الفاتحة على الميت؟ والسؤال الثاني: هل يجوز أن يذبح المسلم ذبيحة لوجه الله تعالى ويهدي ثوابها، يعني يقول ثواب هذا الذبح اللهم اجعله لفلان الميت؟ والسؤال الثالث: هل صحة حديث مروي عن عروة بن الزبير أنه قال: أشهد أن رسول الله قد قضى أن الأرض أرض الله والعباد عيال الله ومن أحيا أرضا ميتة فهي له؟
طيب.
والسؤال الرابع: حكم بناء الجدار الفولاذي.
ها؟ جزاكم
الله خير. حكم بناء الجدار الفولاذي اللي بين مصر وغزة.
طيب، من أحيا أرضا ميتة فهي له، حديث صحيح، ده رقم واحد. وأما أن أذبح بقرة أو جاموسة أو شاه أو ناقة على روح أبي الذي مات ليكون الثواب له وأوزعها على الفقراء والمساكين، فهذا أمر جيد ويتسبب في نفع الميت بإذن الله تعالى. وأما قراءة سورة الفاتحة على الأموات فهذا أمر لم يثبت. وأما بناء الجدار فإن يعني الله، فإن الله تعالى قال في القرآن إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فالغزاويون إخواننا ونحن إخوان لهم، والله تعالى لم يقل إنما الفلسطينيون إخوة أو إنما السعوديون إخوة إنما المصريون إخوة، لا، قال إنما المؤمنون إخوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك أصابعه صلى الله عليه وسلم كما ترى مني على الشاشة هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يكون الأردن في فلسطين، وفلسطين في الأردن، ومصر في فلسطين، وفلسطين في مصر، وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، أي نعم، ولا يكون هناك يعني حائلا بينهم وبين بعضهم البعض. ثم ما هو المقصد من ذلك؟ نسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يصب عليهم نصره وتوفيقه ومعيته، وأن يرد الحكام والمحكومين إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ويرزق الله الأمة رجلا كصلاح الدين يتسبب لنا في رد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين، ويحرر لنا المقدسات تحت راية لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا، والله المستعان. هات يا خديجة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أتقلب في نعيم الله.
والله 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 لقد فرحنا منذ أن رأينا وجوهكم على سلسلة قناة الرحمة.
الله يسعدكم بالطاعة.
جزاكم الله عنا خيرا. نسألكم الدعاء يا شيخنا بحسن الخاتمة.
أسأل الله أن يحشرني وإياك مع خديجة بنت خويلد أم المؤمنين.
ادعي لي يا شيخ بالثبات على طاعة الله عز وجل ولوالدي بالهداية.
أسأل الله أن يغفر لي ولوالدي، وأن يهديك ويهدي والديك إلى ما يحب ربنا ويرضى.
مبروك على أبي حصن الزواج يا شيخ.
بارك الله فيك، وأسأل الله أن يصب له البركة ولزوجه ولسائر أبنائنا من أهل الإسلام، فإن ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله أن يجعلها وجه السعادة والإيمان والخير والبركة عليه، وأن يجعله عليها وجه التوحيد والاتباع والبركة والاستقامة، والأولاد المطيعين لرب العالمين المتبعين لنبينا الكريم. هاتي يا ليلى.
السلام عليكم يا شيخ نزيل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم إن شاء الله.
وإليك يا أختي.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال إن شاء الله. إذا عايزة أطلع صدقة، وأنا يعني ما بعرف فقر ولا بعرف مساكين، ويعني أنا أحب أن الصدقة تكون في السر. طيب أنا عشان أعرف الفقر والمساكين لازم أسأل الناس، يبقى كده ما بقى سر المسألة.
لا حرج في أن تسألي. فيعني الوقت مثلا لو أنا معايا فلوس ومفيش مية وأنا عاوز أتوضى، يبقى شراء المية واجب ما دام الماء الذي يباع متوفر والمال عندي متوفر، فالصلاة لا تتم إلا بالطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك أنا عندي زكاة وأريد أن أخرج الزكاة لمستحقيها ولا أعرف مستحقيها، فيجب علي أن أسأل.
أيوة طيب يا شيخ، يعني أنا هسي بعرف أيتام، ممكن أنا جارتي تعرف واحدة صديقتها أولادها أيتام، يعني ممكن أرسل الفلوس مع جارتي؟ لا حرج، ولا لازم أروح للمرة أتعرف عليها؟
إذا كان الأيتام فقراء فهذا جائز، لأنه من الممكن أن يكونوا أيتام وقد ترك أبوهم لهم مالا عريضا فلا يستحقون. فأنت تعلمين أن الله تعالى قال في الآية 60 سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، أي أن الأصناف الثمانية حصرت فيهم الزكوات كما لا يخفاك يا أختاه، فإن كانوا الأيتام من الأصناف الثمانية فلا تثريب عليك وإلا فلا والحمد لله. هاتي يا نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وبارك لكم زواج الشيخ عمر.
الله يبارك فيك.
أسأل الله أن تكتمل فرحتكم بزواج الشيخ عثمان وشقيقته.
ما شاء الله، أنت تعرف الأسرة والعقبة عندك يا نهلة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك، شرف لي شيخنا الفاضل.
الله يحفظك فيك كمك.
اسمح لي بسؤال.
فضل.
ما تقول في هذا الحديث الذي ذكرت فيه تعويذة خامسة روته أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فما صحة هذا الحديث؟
الجواب: الحديث فيكم. صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث صحيح، نفع الله بنا وبكم. أي نعم نعم. طيب تفضل. بارك الله فيك. فصديق الأمة الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لإمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا كلها قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك. يعني هذا يعني اعتراف بالعجز واعتراف بالتقصير وإقرار بالذنب، ويشبهه حديث شداد بن أوس في البخاري اللي هو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ها أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم هذا الاتصال. أخت أم وليد. نعم يا أم وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
ربنا يكرمك. حضرتك بتتكلم بالنسبة للجيرة وكده، وفي جيران كتير أو يعني بيبقوا مش كويسين، بتعاملهم بالحسنة وبيردوا لك السيئة، بتعاملهم بكل حاجة كويسة وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال، فبتلاقي المعاملة مش حسنة، يعني مش بيردوها لك بها.
يا أم وليد اعلمي رحمني الله وإياك أن أبا بكر بن المنذر رحمه الله قال: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. ثم اعلمي أمة الله المسلمة أن خلق المسلمين أن يصلوا من قطعهم وأن يحسنوا لمن أساء إليهم، وأن يصلوا من قطعهم ويحسنوا من أساء إليهم ويعطوا لمن حرمهم. يبقى إيه؟ تحسني لمن أساء إليك، تصلي من قطعك، تعطي من حرمك. هذه أخلاق السلف، ونحن نحاول أن نتأسى ونقتدي بالسلف. واعلمي أنك إذا كنت قد ابتليت بجار يوريك النجوم في عز الظهر فهذا ابتلاء، اصبري وصابري ولك الأجر والمثوبة، وقابلي السيئة بالحسنة يا أم وليد، والله المستعان. هات يا علي من الغربية. هات يا علي يا أبا الحسن. راح ابو الحسن. طيب طيب بارك الله فيك، فاغفر لي مغفرة من عندك. فهذا يدلل يبرهن يبين ويجلي أنه لا يملك المغفرة إلا الغفار الغفور، لا يملك المغفرة إلا الغفار الغفور. نعم، فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى هذا يعني إقرار بالعجز، إقرار بالتقصير، إقرار بالذنب، وفيه عودة وتوبة وأوبة ورجعة إلى الله تبارك وتعالى. وكيف لا، والله جل وعلا القائل في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، إذن نقول حديث مرة أخرى: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أين؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ارحمني، طلب عبد الرحمن الرحمة من الرحمن، أي طلب أبو بكر الرحمة ممن يمتلك الرحمة وهو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة سبحانه وبحمده. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أين؟ وأنا ألفت النظر للمشاهدين والمشاهدات أن الإنسان إذا أراد مثلا أن يطلب من الله تعالى الرزق فيتوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى الذي يتوافق مع طلبه، كان يقول: اللهم إني أسألك يا رازق يا رزاق أن ترزقني. أي نعم، مثلا: اللهم إني أسألك يا غفور يا غفار أن تغفر لي، اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمني، اللهم إني أسألك يا قهار أن تقهر اليهود الملاعين، اللهم إني أسألك يا قوي يا متين أن تنصرنا على اليهود على الشيوعيين على الملاحدة على البهائيين على القديانيين على الرافضة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية إلى غير ذلك. فتأخذ من أسماء الله الحسنى ما يتناسب مع دعائك لتتوسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى، لأن هناك من الناس من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي، وكما تعلم أن هذا توسل بدعي محرم، والتوسل المشروع يكون باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله العلى أو بعمل صالح وفقك الله للقيام به أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء. طيب، ثم ماذا؟ حديث بقى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الثابت في الصحيحين، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اللهم اغفر لي. فإذا يبقى أنت استفدت إيه؟ استفدت إن أنت تقول في الركوع وفي السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه الصورة المباركة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك فتح مكة الذي تم في العام 8 من الهجرة. أيها الأحبة، حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب الأحد القادم مع الحديث 20 بعد 100 الأولى من كتاب عمدة الأحكام، حيث يكون اللقاء القادم بإذن الله تعالى في صلاة الوتر. على الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وفي خير عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا،
ونرجو الله غفرانا
ونرجو الله غفرانا.
الشركة العالمية تقدم مفاجأة سارة وفرصة لن تعوض، تخفيضات لم يسبق لها مثيل لمدة يومين. الآن وبدون استبدال تلفزيون سامسونج بلوتوث 29 بوصة بنصف الثمن من إنتاج الهيئة العربية.